الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور فغسل يديه 3 ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده فغسل يديه 2 إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر 1 ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست. هذان الحديثان فيهما صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أضيف إليهما ما تفرق في غيرهما شمل الواجبات والسنن في كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا أضيف إليهما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود. فقوله حمران مولى عثمان أنه كان مولى له، كان عبدا من عبيده، وكان الرق معمولا به حتى جاء القانون الأمريكي فعمم منعه. وأصل الرقيق أن يؤخذ من بيع من رقيق قبله يباع، أو يغزو المسلمون قوما من الكافرين فمن أسروه منهم من الرجال أو النساء صار رقيقا يباع ويشترى ويوهب، وله أحكامه. أما ما أفتى به بعض المتأخرين الجهال أن المرأة يجوز أن تهب نفسها له وتكون ملك يمين، فهذا من القول على الله بغير علم، ثم هو من استحلال الفروج بغير ما أحل الله سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان رضي الله عنه هو 3 الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، لقب بذي النورين لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية ثم أم كلثوم. وذكر أهل العلم أنه لا يعلم أن رجلا جمع ابنتي نبي إلا ما كان من عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين، أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفضائله كثيرة، منها أنه قال ما شربت الخمر في جاهلية ولا إسلام، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام، وكان حييا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وهو من المبشرين في الجنة على بلوى تصيبه، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال اللهم صبرا، أو كما في حديث أبي موسى في الصحيحين فقال اللهم صبرا، وقتله الخوارج ظلما وعدوانا وهو صائم. أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه، دعا بوضوء أي أمر خادمه أو من تحت يده أن يأتيه بالوضوء، وفيه جواز الاستعانة بالغير، لا سيما إذا كانوا من الأبناء أو المماليك أو النساء. وقد جاء في بعض الروايات أن سبب هذا الصنيع أنهم سألوه أن يريهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي في حديث عبد الله بن زيد ففيه التعليم بالفعل، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، فإن الفعل قد يجتمع فيه القول والنظر والسمع، فتجتمع وسائل الإدراك فيكون أبلغ في الفهم. ثم إن الإنسان إذا رأى شيء عبر عنه بطريقته، أما إذا سمع قد يعصر عليه الحفظ. دعا بوضوء، المراد به هنا الماء الذي يتوضأ به ويتطهر به. والفرق بين الوضوء والوضوء أن الوضوء هو الفعل، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، وسمي بهذا الاسم لأنه سبب للوضاءة، لوضاءة الوجه ونضارته سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، وهذا قبل أن يدخل يديه في الإناء. وهذا الصنيع مستحب إلا في موطن واحد، وهو إذا قام من الليل، لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. وأما في غير ذلك فالغسل 3 مستحب، بل ومرة مستحب، فإن غسل اليدين ابتداء إلى الرسغ إنما هو من مستحبات الوضوء وليس من واجباته وأركانه، إذ لم تتضمنه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد صح التثليث عن غير عثمان بن عفان رضي الله عنه، ففي بعض روايات عبد الله بن زيد، وهكذا علي بن أبي طالب، وكذلك جاء عند غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل 3 وبوب عليه البخاري في صحيحه باب الوضوء 3 كما بوب باب الوضوء 2 وباب الوضوء 1، واستدل على كل صنيع بحديث. ثم أدخل يمينه في الوضوء، أي الاستعانة بها والغرف بها. وإدخال اليد في الإناء أولا أسهل على المتوضأ، الأمر الثاني فيها اقتصاد في الماء، أما إذا جعل يصب في كل مرة فإن هذا من أسباب الإسراف في الماء. وكونه استخدم اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، ولأن اليمين أقوى من اليسار والتحكم فيها أسلس وأسهل. ثم تمضمض واستنشق واستنثر، في حديث عبد الله بن زيد الآتي أنه فعل ذلك بكف واحد 3، وإن فرق بينهما جاز ذلك، لكن السنة أن يأخذ ماء بكف واحد ثم يأخذ لفيه وأنفه فيتمضمض ويستنشق ثم يستنثر. والمضمضة هي تحريك الماء في الفم، وحكمها الوجوب على الصحيح، وإن قال الجمهور أنه لم يثبت فيها حديث، فقد جاءت في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وإذا توضأت فمضمض. بعض أهل العلم حكم عليها بالشذوذ، ومع ذلك رأينا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى ذكرها محتجا بها في كتابه الجامع الصحيح، ولها شواهدها، كما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك المضمضة قط. وذكر بعض أهل العلم فوائد في تقديم المضمضة على الاستنشاق، وذلك أن الفم أشرف من الأنف وهو المقدم عليه لكثرة فوائده والمصالح التي تتحقق من ورائه، فبه يأكل وبه يشرب وبه يتكلم ويدخل في الكلام القراءة والذكر والدعاء وغير ذلك. واستنشق على الاستنشاق إدخال الماء في الأنف، وفي بعض الأحاديث فليدخل في أنفه ماء، وباختصارها الاستنشاق. واستنثر الاستنثار إخراج الماء من الأنف. وهل يشترط أن يضع يده ويخرجه أم يكفي الإخراج ولو بالهواء؟ يكفي الإخراج ولو بالهواء، يدفعه بالهواء. والاستنشاق والمضمضة تجزئ مرة مرة، إلا إذا قام من النوم فإنه يستنشق ثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. والقول في هذا الاستنشاق كالقول في غسل اليدين، يعني من قيام نوم الليل لا نوم النهار، لحديث باتت يده لا يدري، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا، والوجه حدوده من منبت الشعر في الجبهة الطبيعي ليس بالصلعة إلى منبت الشعر، ويستحب أن يخلل اللحية، وإن كان لم يثبت في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وكذا حديث عبد الله بن زيد، إلا أنه جاء من طرق متعددة. ويغسل وجهه بكف واحد، أعني بكفيه، ولا بأس أن يستعين بيمينه، أعني بيساره مع يمينه، فقد وضح ذلك بعض روايات صحيح مسلم. وإن غسله بكف بيد واحدة أجزأ، ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثة، يوضحها بقية الأحاديث أنه بدأ بيمينه ثلاثة ثم غسل شماله ثلاثة، ويكون الغسل إلى العضد، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد. وإن كان بعض أهل العلم قد اختلف في هذه المسألة، هل المرفق يدخل في الوضوء أم لا يدخل، فقال بعضهم إلى المرافق، المراد بإلى المرافق إلى عند المرافق ولا تدخل في الأمر، وقال بعضهم بل هي داخلة، والصحيح أنها داخلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز الزيادة عليها كما صنع أبو هريرة رضي الله عنه، كان يغسل إلى الآباط؟ هذا اجتهاد منه وموقوف عليه، فلا يتابع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ من الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فظن أبا هريرة رضي الله عنه أن الحلية تتمدد يوم القيامة في المؤمن حيث بلغ الوضوء، والصحيح أن الحلية تكون في أماكن الوضوء. ولو قدر أنه خالف بين اليدين وغسل شماله قبل يمينه أجزأه، لكنه ترك الأفضل، وإنما المحظور أن يبدأ بيديه قبل وجهه. إذا غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه ثم أراد أن يغسل رجليه كان وضوءه باطلا، أما إذا خالف في الركن الواحد بين الشمال واليمين فالوضوء صحيح. ثم مسح برأسه سيأتي في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه هكذا. ويمسح رأسه بماء غير فضل يده كما جاء في حديث عبد الله بن زيد عند مسلم ومسح رأسه بماء غير فضل يده. ثم إن لمسح الرأس حالات، الحالة الأولى إذا كان مكشوفا، فذهب أبو حنيفة في جمع من أهل العلم إلى أنه يجزئ ربعه أو ثلثه أو نصفه، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لابد من الاستيعاب، لأن الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم. الحالة الثانية إذا كان عليه عمامة قد استوعبت رأسه فإنه يمسح على العمامة. الحالة الثالثة أن يكون عليه عمامة وظهرت الناصية فإنه يمسح على العمامة والناصية كما ثبت في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهكذا جاء المسح في حديث المغيرة وبلال وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل مسح الأذنين في مسح الرأس لما صح عن ابن عباس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، يدخل السبابة في الأذنين ويحرك الإبهام على خارجهما. وهل يلزم أن يأتي بماء جديد لأذنيه؟ لا يلزم. وأما حديث الأذنان من الرأس فهو ضعيف. قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، المراد بكلتا رجليه اليمين والشمال، فيبدأ بيمينه على ما تقدم ثلاثا ثم شماله ثلاثا، ويكون غسل الرجلين إلى الساق لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم غسل رجليه حتى شرع في الساق، خرجه الإمام مسلم. وأما قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالمراد بالأرجل هنا أنها تغسل، والمسح يكون غسلا خفيفا كما هي لغة لبعض العرب. وقال بعض أهل العلم هذا على الكسر فيها وامسحوا بأرجلكم، سيكون المراد بالتمسح الغسل الخفيف. وقال بعض أهل العلم أن المراد بالمسح هنا إذا كانت عليها عصائب أو كانت عليها خفاف كما سيأتي حكمه في بابه. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، أي يتوضأ مثل ما توضأت لكم. ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ففيه ذكر فضل الوضوء وأنه من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. وأوسع حديث ذكر في ذلك حديث عمرو بن عبسة عند الإمام مسلم قال يا رسول الله قال حدثني عن الوضوء، قال إن المسلم إذا غسل يديه خرجت من يديه خطايا يديه، وإذا غسل وجهه خرجت من أطراف لحيته خطايا وجهه مع الماء ومع آخر قطر الماء. الحديث وجاء بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ويشترط في هذا الوضوء الذي يكون كفارة لهذا الحديث أن يتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بعده ركعتين، وهاتان الركعتان قد فعلهما بلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما توضأ وضوءا إلا صلى ما كتب له، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خشفا عليه في الجنة. قوله لا يحدث فيهما نفسه، هل المراد منع التحديث مطلقا؟ فإن الإنسان قد لا يتحكم في خواطره وما يختلج في نفسه. وتعلمون ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الصلاة، قالوا يا رسول الله ما شأنك؟ قال ذكرت شيئا من تبر الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الخاطر قد تقع. فالممنوع هنا هو الاسترسال، أما إذا طرأت ودفعها فلا يضر ذلك. غفر له ما تقدم من ذنبه في فضل الوضوء، وجميع الأحاديث التي تأتي في فضل الحسنات إنما تغفر الذنوب المتقدمة، ولم يثبت شيء في مغفرة الذنوب المتأخرة. وهل المراد بالذنب هنا الكبائر؟ الكبائر الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تكفرها إلا التوبة، لقول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وهكذا ما يأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما اجتنبت الكبائر. قوله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى المازني، وهذا عمه عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد هو ابن عاصم، وهناك عبد الله بن زيد آخر وهو ابن عبد ربه صاحب الأذان، وهذا الأنصاري صاحب حديث الوضوء وصاحب حديث صفة صلاة الاستسقاء عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ. التور هو الإناء الصغير كالطست، وفي بعض الروايات جاء أنه من صفر من نحاس، وفيه رد على من منع استخدام النحاس في الآنية. من ماء دليل على أنه لا يرفع الحدث إلا الماء. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، جواز التعليم بالفعل، ولا يلزم من ذلك أن يقال لم ينوي أو نوى، فإن النية محلها القلب، ولعله توضأ بهم كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونيته رفع الحدث، فأكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، يعني أراد ألا يدخل يده في الإناء على ما تقدم في حديث عثمان رضي الله عنه، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. هذا موضح لحديث عثمان أنه فعل ذلك بثلاث غرفات بيد واحدة كما في صحيح مسلم. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين. استدل العلماء بهذا على جواز الوضوء مرتين، وقد جاء في بعض حديث عبد الله بن زيد أنه فعل ذلك ثلاثا، فلا يمنع أن يكون قد توضأ مرات وبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يغسل ثلاثة وتارة يغسل مرتين. وفيه جواز أن يكون بعض الأجزاء ثلاثا وبعض الأجزاء مرتين. ثم أدخل يده فمسح بهما رأسه، أي استوعب، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وما جاء من الأحاديث أن مسح الرأس يكون ثلاثا فكله شاذ، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. ثم غسل رجليه على ما تقدم. قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، هذا تمثيل للصفة التي مسح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قدر أنه مسح بغير هذه الصفة فمسحه صحيح، إلا أنه خالف السنة. والأصل في هذا أنه يبدأ بالمقدم ثم يرجع إلى المقدم، وهذه مسحة واحدة. وفي الرواية الأخرى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فيه جواز سؤال الماء للوضوء وكذلك للشرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سألهم أن يعطوه ماء، يعني من الماء الذي بات معلقا في شن، فأعطي من الماء فشرب ثم توضأ صلى الله عليه وسلم. هذا حديث مختصر أو وصف مختصر لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأحكامه كثيرة وأحاديثه كثيرة، لكن هذه أجمعها حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما، فمن حفظهما مع إضافة ما تفرق في غيرهما صار جامعا لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه. وفي الأحاديث من الفوائد على ما تقدم حرص السلف رضوان الله عليهم على تعلم ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نشر العلم وتبليغه للناس، وفيه كذلك الترغيب حيث رغب في صلاة ركعتين لفضلهما ومنزلتهما، وفيه بيان لفضل الله عز وجل الواسع، فإنه بوضوء وركعتين يغفر ما تقدم من الذنوب ويتجاوز عن السيئات والزلات. وفيه الحاجة إلى المجاهدة، فإن الإنسان قد تطرأ عليه الوساوس أو تطرأ عليه الخواطر فيحتاج إلى أن يجاهدها. وفيه بيان لقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، لقوله نحو وضوء هذا. وفيه استحباب المبادرة إلى الأعمال الصالحة لقوله ثم صلى ركعتين، فإن الإنسان بحاجة إلى الاستمرار في العمل الصالح. وفيه من الفوائد الحديثية أيضا أن الحديث إذا جمعت طرقه استوعب ما يتعلق بالمسألة، فانظر إلى بعض المسائل التي تركها أو أجملت في حديث عثمان بن عفان بينت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهم. وفيه حجة لما يستدل به بعض أهل العلم في تركهم لبعض ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير سند ثابت، فيقال لو كان هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لتبادر الصحابة رضوان الله عليهم إلى نقله. ومن ذلك أن عبد الله بن زيد يقول: فمسح رأسه بماء غير فضل يده، يعني يبين حتى دقائق تتعلق بهذه المسألة. والحمد لله رب العالمين.